ارتجيتك حزين ارتجيتك يا محسن.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن فترة 12 عاما للدراسة المدرسية تشكل أكبر فرصة لتثبيت أهداف الثورة الإسلامية، وأن رسالة التربية والتعليم والمعلمين كبيرة وعظيمة جدا. ولدى استقباله حشدا كبيرا من المعلمين والعاملين في المجال التعليمي من أرجاء البلاد، أشار سماحة القائد إلى أهمية وقداسة مهنة التعليم نظرا لما جاء في القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، موضحا أن المعلم يشارك في مهنته ورسالته الباري تعالى وما يقوم به الأنبياء العظام والعلماء والحكماء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يتم متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له أنه يتم متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على البلاد، مؤكدا أن صون البلاد لمسار التحول الاقتصادي والتوزيع العادل للدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية هي الاستراتيجية الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. دكت مدفعية القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم وقع الجماعات الإرهابية في أربيل شمالي العراق، ولم ترد لحد الآن أي أنباء عن حجم الخسائر والأضرار التي تعرض لها الإرهابيون جراء القصف. يشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود ونشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد. قال المدير العام للوكالة الذرية الدولية رافائيل غروسي أنه ما زال يأمل بالتوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي، محذرا من أن المحادثات متعثرة حاليا وقد تضيع الفرصة. في هذه الأثناء وعشية زيارة منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا إلى طهران، زعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أنه إذا كان لدى إيران حسن نية قد يكون هناك تقدم في المفاوضات، مضيفا أن من مصلحة الأمن القومي لأمريكا أن يعود البرنامج النووي لإيران إلى قيود الاتفاق النووي، وذلك في إشارة ضمنية إلى فشل الضغوط الأمريكية. انفجرت عبوة ناسفة على رطل لدعم التحالف الدولي في جنوب العراق صباح اليوم، وأفاد مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة استهدفت رطلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة الديوانية جنوب البلاد. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن لا عروبة من دون فلسطين ومن دون القدس ولا عروبة مع التطبيع. وفي كلمة بالمهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال سماحته أن استنفار وجهوزية المقاومة في لبنان سيبقيان قائمين إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الصهيوني معززة بقوات خاصة صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، وجرت اشتباكات مسلحة في المخيم بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. كما اقتحم جيش الاحتلال حي الجابريات المطل على مخيم جنين، وردد جنود الاحتلال عبر مكبرات الصوت نداءات تطالب شبانا بتسليم أنفسهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائلها للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، من بينها واحدة من طراز بيرقدار. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات والمرحيات الروسية قامت خلال الليل بتدمير 93 هدفا من بينها مركز قيادة و70 مركزا لتجمع القوات والعتاد العسكري و3 مستودعات للذخيرة. أعلنت مصادر سورية عن اعتداء صاروخي صهيوني استهدف ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 4 صواريخ غربي بلدة الحضر بريف القنيطرة دون ورود الأخبار بشأن الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن العدوان الصهيوني. ختام هذا العرض الموجز قري على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 11 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 9 شوال عام 110 للهجرة توفي الفقيه والمحدث الشهير ابن سيرين. وقد ولد ابن سيرين في البصرة بجنوب العراق، وكان معروفا منذ شبابه بزهده وتقواه، وبذل جهودا مضنية في مجال جمع الحديث الشريف، وزار العديد من المناطق والأمصار الإسلامية لجمع الحديث الشريف ونقله بدقة. وقد عاصر ابن سيرين 30 من أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وله مجموعة من الكتب والمخطوطات التي ترجمت إلى لغات عديدة. في 11 من مايو أيار عام 1935 ميلادي بدأت أول مرسلة تلفزيونية في العالم عملها وبثها للبرامج في مدينة برلين بألمانيا بصورة رسمية، وبذلك شهد العالم نقلة نوعية في عالم الارتباطات. وقد سميت تلك المرسلة بنيبكو تكريما للتقني الألماني باول نيبكو مخترع جهاز التلفزيون، وكان نيبكو قد اخترع جهاز تبديل الصورة إلى أمواج وإعادة بلورتها في إطار الصورة في مكان آخر، وتم إدخال تعديلات جذرية على ذلك الجهاز ليأخذ شكله التقليدي الموجود اليوم. وأخيرا وفي 11 من مايو أيار عام 1905 ميلادي ولد الفنان والنحات والكاتب الإسباني سلفادور فيليبي دالي، ويعتبر دالي من أهم فناني القرن العشرين وأحد أعلام المدرسة السريالية، وامتاز بأعماله الفنية التي خلط فيها الفن بالعبقرية، ومن أبرز كتاباته يوميات عبقري، بالإضافة إلى سلسلة أعمال فنية تشمل لوحات رائعة وتماثيل نحتها بيده. وأخيرا توفي دالي عام 1989 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى كونه خوشاب و کونه ہے
اللہ اللہ
مہرباب و کونه ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ
ده گناه
الله الله
آنمین پادشاه
الله الله
یورکلرین پناه
الله الله
اشیت الله دردیمی بو آهلارم رحمیله باشلات گناهلارم Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah Ne fi kalbi gayrullah Allahu Allah
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج عين الحقيقة لن تطفى ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعينا الأكارم وأولى الفقرات ستكون في هذا البرنامج أهلنا في الشتات بعد ذلك سننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا واستضافة الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد ونهاية المطاف في هذا البرنامج خصصناه لفقرتنا من واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وروائي فلسطيني آخر أما في البداية مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة فقرة أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار نستمع إليها
أهلنا في الشتات
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعها الإلكتروني يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما لتوثيق العائلة الفلسطينية بعدما استطاعت جمع وتوثيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
عشرة أعوام على إطلاق هوية حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا الناس، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، تربطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين. فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما بنحكي عن الوثائق اليوم في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما بنحكي عن صور في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع، لا بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل، لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش معهم المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته، تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام نأخذه ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجودة على موقعنا 6,000 شجرة وأكثر، عدد العائلات الموجودة تقريبا بحدود 28,000 عائلة.
مجموعة من البرامج التي تخدم الفكرة في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في فلسطين وتسجيل روايات شهود النكبة بالصوت والصورة، حرصا على نقل الرواية إلى الأبناء والأحفاد بما فيها من معلومات مصحوبة بمشاعر الحنين والانتماء.
نشكر الزميل جمال محسن. ومن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأونيرفا بالإهمال والتقصير الواضح اتجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نستمع إليه.
سي سامي، ما تم الحديث عنها من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهات البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام، خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، بأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين، وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت الثورة اللبنانية، وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين؟ ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأونروا لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود. وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا، ويعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود، مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء منار عبد الجبار وجمال محسن وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير منظمة ثابت لحق العودة الأستاذ سامي حمود.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا،
عالخيم كتبنا الوعد
حق بعودتنا. بعودتنا
حيكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا في هذا البرنامج عين الحقيقة لن تطفأ. إليكم التساؤلات التالية: ما المكانة التي يحتلها الإعلام الفلسطيني في معادلة الصراع مع الاحتلال وحوافزه للدفع بنضال الشعب الفلسطيني؟ هل يحد استهداف الاحتلال وسائل الإعلام والصحفيين الفلسطينيين من نشر الرواية الحقيقية في فلسطين؟ هل من وسائل متاحة للتعبير عن الرفض والإجراءات التي يمكن اتخاذها؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. شيرين أبو عاقلة إعلامية، سلاحها العين والقلم والحقيقة، إلا أن ذلك لم يرق لجيش الاحتلال فوجه جنوده متعمدين رصاصة إلى رأسها علّه يطفئ عين الحقيقة. شيرين كانت بين أبناء شعبها في مخيم جنين، كانت تنقل مشاهد الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهلنا هناك، حتى باغتها أحد الجنود بطلقة استقرت في الرأس. ارتقت شيرين شهيدة رافعة لواء الحق عبر كلماتها، معبرة عن ذلك بدمائها، لتكون شاهدة على جرائم الاحتلال الذي سخر كل أدواته لإخفاء حقيقة الأرض والتاريخ والإنسان. ارتقت شيرين اليوم لتقول للعالم أجمع: هذا هو الاحتلال وهذه هي حقيقة الأرض، فلسطينية معمدة بالدم. هذا وعبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استنكارها، وحثت في بيان لها الاتحادين العربي والدولي للصحفيين على اتخاذ موقف تجاه جرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين. قراءة استهداف الاحتلال للزميلة شيرين أبو عاقلة تأتيكم في سياق تقرير الزميل رأفت عسلية.
تلقى الشعب الفلسطيني والعالم صدمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عقلة برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها. من جانبه قال الصحفي المصاب سمودي في جنين إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين. وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس. السمودي أكد أن المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون واضحا لدى جنود الاحتلال، وأنه لم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات في تلك المنطقة، وإن استهدافهم جرى بشكل متعمد، حيث كانت الصحفية شيرين ترتدي السترات الواقية وكل ما يشير إلى مهنة الصحافة. الرئاسة الفلسطينية والحكومة ومنظمة التحرير والإعلام الرسمي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية أدانوا جريمة إعدام قوات الاحتلال لمراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عقلة في جنين. أما الفصائل الفلسطينية أدانت بلهجة شديدة عملية الاغتيال التي تعرضت لها الصحفية أبو عقلة، وطالبت الفصائل بضرورة فتح ملف تحقيق ومحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة وكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. بعد ربع قرن من العطاء الإعلامي أنهى الاحتلال الإسرائيلي مسيرة الزميلة شيرين أبو عقلة برصاصة قاتلة في الرأس، لتبقى تلك الجريمة عارا يضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، ورسالة للعالم بأن هذا الاحتلال يضرب كل المواثيق المطالبة بحرية الصحافة بعرض الحائط.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل رفعت عاصلي على هذا التقرير. نعود وفي هذا اللقاء نتوقف عند استهداف الاحتلال الزميلة شيرين أبو عاقلة وأبعاد عملية الاستهداف هذه، حيث نستضيف الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد. أستاذ أبو مجاهد، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. استفاق الإعلام الفلسطيني على جريمة جديدة قام بها الاحتلال بحق الجسم الإعلامي الفلسطيني باستهدافه الزميلة شيرين أبو عاقلة، كانت تغطي الأحداث في مخيم جنين، كيف قرأتم هذا الاستهداف وهذه الجريمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكل الأحرار الذين ينقلون هذا الخبر وهذا الحدث المفجع. اليوم الإعلام الفلسطيني فقد ركن من أركانه بفقدان هذه المراسلة الصحفية التي لطالما غطت أحداث مهمة على صعيد الاجتياحات والمناسبات وأيضا جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق أبناء شعبنا. وعند تغطيتها اليوم لاجتياح من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين، باغتها الاحتلال بطلقات نارية متتالية حتى أنه منع الوصول إليها لإسعافها، وبالتالي هذه جريمة مكتملة الأركان. والاحتلال يرجو من خلال ذلك إسكات الصوت الفلسطيني وإسكات الإعلام الفلسطيني وإسكات صوت فلسطين إلى العالم. هذه جريمة كما قلنا مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب هذا العدو عليها، وإلا سيكون كل الإعلام العربي والإعلام في أي دولة لن يكون له حصانة إذا تم السكوت على هذه الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال بحق الصحفية المخضرمة المناضلة شيرين أبو عقلة. حقيقة عزاؤنا كبير لشيرين ولأسرتها ولقناة الجزيرة في مصابهم الكبير ب رحيل هذه الإعلامية الكبيرة، ولكن بالمقابل يجب أن يحاكم هؤلاء الجناة الإرهابيون الذين أطلقوا النار عليها بشكل متعمد، ويجب أن يلقى هذا الاحتلال جزاءه على جرائم المتواصلة بحق الإعلام الفلسطيني والإعلام عموما. وبالتالي هذا ما جرى اليوم مقدمة لأن يتم محاسبة هذا العدو الصهيوني على جرائمه وعلى هذه الجريمة تحديدا، لأنه لا يجوز السكوت على مثل هذه الجرائم، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بإدانة هذا الفعل. وطالبنا ولا زلنا نطالب بتحقيق دولي فيما جرى اليوم في مخيم جنين، وهذا الاستهداف المتعمد بالصحفيين وعلى راسهم الصحفيه شيرين ابو عقله.
نعم أستاذ أبو مجاهد، فيما يخص بهذا الحدث، يعني ضمن أي إطار يمكن وضع هجمة الاحتلال على الصحفي الفلسطيني والإعلام الفلسطيني ككل؟
هذا العدو الصهيوني لا يريد الصورة الفلسطينية الناقلة للأحداث. هناك إجرام متعمد وهناك قرار من قبل حكومة سنت، وأنت تعلم قبل أيام قررت الحكومة الصهيونية برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بريت باقتحام والإسخان في مخيم جنين والقضاء على المقاومة هناك، راجيا هذا التصريح من خلاله أن يربك حالة المقاومة الموجودة في مخيم جنين، والتي تصب في بيانها كلاما على فشله. مجموعة من المقاومين هناك فاض جام غضبه على الإعلام الفلسطيني واستهدف الصحفيين. لا يريد الاحتلال الذي يمارس إرهابا متواصلا على مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة بحق أبناء شعبنا، لا يريد أن تصل الصورة إلى هذا العالم. إطلاقا لم يسكت، بل أن هذه الجريمة تزيده إصرارا وعنفوانا وقوة وصلابة الطريق للوصول إلى الحقيقة ونقل الحقيقة من كل مكان من أرض فلسطين إلى العالم، وبالتالي هذا دافع أكبر لكل الصحفيين.
نعم.
يبقوا على الصحفية المناضلة الكبيرة شيرين أبو عقلة وعلى خطاها وعلى دربها يسيرون في مواصلة للشهداء.
نعم طيب، سلطات الاحتلال حاولت مرارا كم الأفواه بالنسبة للإعلام، ما المكان التي يحتلها الإعلام الفلسطيني على مستوى نشر الرواية الفلسطينية وبالتالي نقل الحقائق؟
حقيقة الإعلام على المستوى الفلسطيني في كثير ويتقدم الفعل قبل أي فعل ميداني، هناك فعل إعلام، وهذا الإعلام بالنسبة للمين أصبح يحتل المركز الأول في كثير من الأحيان في فضح جرائم الاحتلال تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي أيضا نقل الرواية الحقيقية والسليمة عما يجري من جرائم أو ادعاءات من قبل العدو الصهيوني. بات هذا الإعلام مرفقا ومتواصلا بصورة، ولا يكتفي بالنص فقط، بل إن الرسالة الإعلامية أصبحت مرتبطة بصورة لكشف وفضح جرائم العدو الصهيوني. وأيضا على أي إعلامي فلسطيني الآن، والإعلام الفلسطيني يركز على أن يكون في قلب الحدث، في قلب الحدث وفي المكان الذي يحدث فيه الاشتباكات. هناك عدد كبير من الصحفيين الذين اغتالهم العدو بشكل متعمد، هناك صحفيين أجانب، هناك أيضا عدد من المتضامنين الأجانب الذين قتلهم الاحتلال أمام هذا أمام العالم. جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة لم تكن الجريمة الأولى ولا الأخيرة بالنسبة لهذا العدو الصهيوني المتواصل بإجرامه بحق هؤلاء الصحفيين. نحن نعي أن طبيعة الرسالة الإعلامية السامية والبذة التي كانت ترتديها والسترة الواقية التي كانت ترتديها هي منع ووقاية لتجنب أي ملم قد يحدث أو أي إصابة قد تحدث أو أي اغتيال أو إطلاق نار قد يصيب هذه الصحفية أو أي من الصحفيين. لكن لاحظنا بالرغم من ذلك لم تحميها هذه السترة الواقية التي تلبسها والمكتوب عليها بس صحافة، لم تحمي هذه المناضلة الصحفية واحتلال الصهيوني، يعني مع صدق الإصرار اغتال هذا الصوت الحر. بالتالي هذا الإعلام الفلسطيني يعاني أكثر من أي إعلام في أي دولة أخرى نتيجة لما يتعرض له في قلب الحدث من إجرام صهيوني وإطلاق نار على من قبل العدو الصهيوني وتعمد إصابة هؤلاء الصحفيين منعا لنقلهم للحقيقة. ويعني مثل ما قال أحد الإخوة الإعلاميين، قال قبل أيام كان هناك تحريض على نقل الرسالة الصحفية تحديدا في مخيم جنين. يبدو أن الاحتلال لم يرف له أن تنقل شيرين أبو عقلي رسالة أبناء شعبنا الذين يتعرضون بإرهاب متواصل من قبل العدو الصهيوني في جنين ومخيمها، وبالتالي أقدم على إطلاق النار بهذه الصورة الرعناء والإرهابية التي يعني هزت مشاعر العالم بأكمله.
نعم، من خلال استهدافه للصحفيين، ما حظوظ الاحتلال بإسكات الصوت الفلسطيني أستاذ أبو مجاهد؟
بالرغم من كل هذه الاغتيالات وبالرغم من الإصابات وبالرغم من حالات الإصابة الدائمة لبعض الصحفيين وبعض الإصابات التي أحدثت تهتكا في عيون بعضهم وفي أيدي وأرجل وأقدام بعضهم، إلى أن هؤلاء الصحفيين يواصلون هذه الرسالة السامية التي تنقل الحقيقة إلى العالم والتي تنقل صوت فلسطين وصوت المظلومية الفلسطينية إلى العالم، والتي تعطي الرسالة عن كثب عما يجري من قبل العدو الصهيوني من إجرام متواصل بحق كل بيت فلسطيني. وبالتالي هذه الرسالة لم تضعف يوما ولم توهن ولم تتراجع يوما في لحظة من اللحظات عن مواصلة هذا الطريق، طريق الحق المتواصل في إعلاء صوت ورسالة أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا الإعلام بالتأكيد هو الآن يزداد إصرارا وقوة وصلابة بعد كل جريمة يقترف الاحتلال بحق هؤلاء الصحفيين. لن يستطيع هذا العدو إسكات هذا الصوت مطلقا، ولن يستطيع أن يجعل هذا هذا الصوت يتراجع في لحظة من اللحظات قيد المنتم عن مواصلة طريقه ومواصلة طبح جرائم الاحتلال. وبالتالي الإعلام الفلسطيني بالرغم من كل الملمات وبالرغم من كل المصائب التي تعرض لها، بالرغم من اغتيال هذه الكبيرة من الشهداء من أبناء الأسرة الصحفية والإعلامية، إلا أنه لا زال يواصل في فضح جرائم الاحتلال، يواصل رفع هذا الصوت العالي أمام العالم ويستصرخ هذا العالم عما يفعل الاحتلال بحق من جرائم بحق
أبناء
شعبنا
وبحق إعلاميين. نعم، الأستاذ أبو مجاهد الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، بارك الله بكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
رضوان عاشور من سكان مدينة رفح شاعر وأديب عايش واقع المعاناة التي يكابدها شعبه بدءا من المخيم حيث اللجوء مرورا بالأسر والاعتقال وليس انتهاءا بالغربة التي أبعدته عن الوطن كما يقول جسدا لكن الوطن يبقى هو الروح. حمل السلاح إلى أن تقدم به العمر لكن ذلك لا يعني بالنسبة له نهاية المطاف فامتشق قلمه ليكمل ذات الرسالة في مواجهة هذا العدو فغنى للوطن ونشد للقدس وحاك بقلمه تفاصيل ما يكابده الأسير. للمزيد نرحب بالأستاذ رضوان عاشور ضيفا معنا في هذه الحلقة الأسبوعية من البرنامج الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
رضوان عاشور من مدينة رفح مخيم تل السلطان عسكري متقاعد تجرعت مرارة الغربة والتشرد والمنافي والسجن في فترة نضالية امتدت إلى أكثر من 40 عام عانيت فيها من حب الوطن ما عانيت كإنسان حمل حب الوطن في ضميره وفي وجدانه كأمان وكسكن وكشوق دائم يعتري فؤاده حتى حط بي الرحال في غزة طبعا بعد اتفاقية أوسلو في 94 مارست العمل العسكري خلال تلك الفترة إلى عام 2007 حتى أحلت على التقاعد ألقيت بالسلاح وأمسكت القلم وبما كان عندي من مخزون بدأت أكتب كما كتب الذين سبقوني بعد أن وضعوا السلاح جانبا وأمسكوا بالقلم ومنهم عمالقة كتبوا في السياسة وكتبوا في المجال العسكري وفي المجال الأمني وفي المجال الأدبي وفي التاريخ وكتبوا عن الأسرى وكتبوا عما يتعلق بالوطن بكل تفاصيله.
نعم إذن هو استمرار لمسيرة النضال التي بدأها الشاعر والأديب الأستاذ رضوان عاشور كيف تجلد؟
من فهمي أن النضال هو وسيلة الشعوب المقهورة وهو حق مشروع لها أقرته كل الشرائع والقوانين الإنسانية.
نعم.
ونحن كشعب اغتصبت أرضه ونهبت ثرواته وتشرد أبناؤه في المنافي لابد له أن يقاوم.
نعم.
هذا الكم من الظلم الذي ينوء بحمله لذلك وجب على كل شريف أن يصدح بالحق من أجل التحرير الذي يساوي في وجود الأمم كل الكرامة.
نعم.
والنضال أساليب ومراحل متعددة والرصاصة والكلمة صنوتان لا يفترقتان كلاهما يصنع المستقبل الحر الذي تتطلع له الشعوب المقهورة.
إذن لم تركن ووصلت الرسالة من خلال كتاباتك والقصائد التي كنت تكتبها.
نعم بدأت كتاباتي من المخيم حيث قلت أنا الذي ولدت على طرف المخيم في خيمة زرقاء مفتوح قلبها للريح والثلج يكسو قمم الأشجار يلون الطرقات بالبياض الأقدام العاريات تئن من وجع الصقيع لكنها رغم العناء كانت تبحث عن رغيف في بداية الهجرة هذا أتكلم عنه أن كانت الناس تبحث عن الخبز في 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 الشتاء وفي البرد وفي لأن كل رب أسرة كان مسؤول عن أسرته في وقت كان مظلم بكل أبعاده لكن كانت هناك دائما في قلبي هي القدس على قمة المجد جالسة يتوجها الجمال شرف حبي لها وعنوان النضال هي نجمة تباهي بدمها المسفوح على الرمال منديلها الرقي ينثر الفخر على كل الرجال لوزية العينين عذبة الريق زلال زهرة نبتت على قمم الجبال نسائل الأيام عنها فيعيها السؤال إنها القدس تنادي كلما خبى كوكب أو ارتقى شهيدا هلال كلما قطفت زهرة يقال عنها ما يقال إنها القدس قمة النضال وعنوان النضال وشرف النضال وقبلة الرجال الرجال.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذنا يعني الأجيال تتوارث حمل الرسالة الأدبية وحمل رسالة ما يكتبه القلم وما يخطه في ظل هذا الواقع المرير. يعني كيف يمكن أن تصور لنا المشهد في ظل تناقل وتوارث الأجيال جيل بعد جيل في الحفاظ على هذا الموروث الأدبي المقاوم؟
نقول دنس الأوغاد جبهتها، مزقوا ثوب الجمال، فانبر الأبطال شحدا للنصال، ينصرونها يمهرونها بالدم الغالي هطال، محال أن يتركوها للذل محال محال. هذا بالنسبة للقدس. وبالنسبة للوطن نقول وطني كم منحناك من الدماء، وما زال فيك يسر السقيع، من يمنحنا الدفء، أي جناح يظلنا من هجير الغياب، أنت فينا نبض حياة لم تزل، لن نرحل، نحن لن نرحل، نحن حتى وإن رحلنا وحتى وإن غيبتنا المنافي وابتلعتنا الغربة يظل الوطن يعيش فينا ونعيش فيه. نحن تبوأنا الوطن، لم يتبوأنا الوطن بل نحن تبوأناه، نحن سكننا في داخل الوطن حتى غطانا، فأصبح الوطن يحيط بنا من كل جانب، لا يمكن أن ننسلخ عن هذا الوطن، فهو الحياة وهو الوجود الذي كلما أردنا أن نحس بوجودنا نمد يدنا إلى وجوده، إذا ما تلمسناه أحسسنا أننا نعيش.
نعم أستاذ رضوان عاشور، يعني بالتأكيد تبقى هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الشاعر والأديب لجهة إيصال رسالة ما يعيشه الشعب من ألم ومعاناة ومرارة وتطلعه نحو الحرية، يعني كيف يمكن الحفاظ على هذه الرسالة واستكمالها؟
من خلال المنشورات والكتابات، والكتابات الشاعر هو أكثر الناس التصاقا بالواقع، وهو أكثر الناس إحساسا بما يجري، وهنا يعني تتبلور قدرته على تصوير ما يحس به. عندما يتغنى الشاعر رضوان عاشور بالأرض يقول هذه صلاة العشق يا أرضي تناديني وصوت أذان، وبراءة الحنون تنشدني وتسمعني صدى الألحان، أرواحنا تهدي بحب الأرض والأوطان والإنسان، وتجدد الإيمان بالماضي بأشعار نرتلها للقمح للزيتون للرمان للزعتر البري لزنابق الشطآن للوز للتفاح لزهر الأقحوان لعشب روابينا لشقائق النعمان، أرضي هنا عرضي بالدم الغالي تصان، العابرون سينتهون حتما ونحن لنا الزمان ولنا المكان، العابرون سينتهوا وأن طال الزمن، ولو بنوا فوقها الأطواب شامخة وأسكنوا في حماها كل الذي جلبوا، غدا نشعل النيران ضارية فهم وما شيدوه فوقها عطبوا، هم عابرون ونحن الأصل نحن الجذور.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نشكر الزميل وائل يوسف، قدم لنا هذه الفقرة وضيفه الأستاذ رضوان عاشور، وبها نختم لقاءنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.